انتهت كل الكرامات حربا على كل الرسالات مهما عدا كيدك لن تنهار رايات
لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار رايات تشدو بأيها لن تنهار رايات تشدو بهيها
لن تنهار رايات تشدو بهيها لن تنهار رايات تشدو بهيها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران اليمن التصدي والتحدي
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي أفاق نجاح مساعي تمديد الهدنة ما هو مدى أفاق نجاح مساعي تمديد الهدنة من خلال الزيارات المتبادلة بين صنعاء والرياض هل نجحت الوساطات الأخيرة خصوصا سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين صنعاء والرياض؟ وكيف يمكن الحديث عن البنود التي باتت من الثوابت اليمانية لقبول تمديد الهدنة آفاق نجاح مساعي تمديد الهدنة حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي زيارات متبادلة بين صنعاء والرياض هي الأولى منذ بدء الحرب أو بالأحرى منذ بدء العدوان على اليمن وذلك لحل ملف الأسرى المتعثر منذ سنوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وتمهيدا لإجراء عملية تبادل بين الطرفين الوفد السعودي زار في صنعاء بعض الأسرى التابعين له واطلع على أحوالهم وقدم شكره على حسن معاملة صنعاء لهم الكثير من المراقبين وصف هذه الزيارات بالإيجابية التي تعزز جسور الثقة بين الطرفين وقد تحقق خرق في جدار الخلافات القائمة خطوة الزيارات هذه تأتي في ظل التهام انتهاء الهدنة وفشل تجديدها بسبب تعنت تحالف العدوان أمام المطالب الإنسانية والحقوقية للشعب اليمني لكن ثمة مساعي إقليمية ودولية تعمل على تجديدها وتوسيع نطاقها وهو ما أشار إليه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس كرونبرغ خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
الحق لي والأرض لي، أنا اليمني والله حتما ينصرني.
أنا اليمني لا لن أهاب المعتدي وسلاحي حاضر في يدي. الحق لي والأرض لي والله حتما ينصرني.
لا لن
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
يوما في زمني
والله ثم الله على دماء الأطفال ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وتستحيث نجران وجيلان.
والأرض لي أنا اليمني والله حتما ينصرني.
الحق لي والأرض
اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أفاق نجاح مساعي تمديد الهدنة لازال محور وموضوع النقاش. لا بأس هنا نتوقف عند الأوساط السياسية في صنعاء التي انتقدت موقف مجلس الأمن الدولي بشأن رفضه لمطالبها المشروعة لتجديد الهدنة، واتهمته بأنه منحاز لصالح طرف العدوان، وطالبت وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ للمجتمع الدولي وعلى رأسه دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا بالكف عن هذه المواقف العدائية التي باتت تندرج بكل وضوح ضمن أسباب إعاقة السلام وإطالة مدى الحرب بهدف جني المكاسب غير المشروع على حساب بلدان وشعوب المنطقة. رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء وجه دعوة، سيد مهدي مشاط طبعا، وجه دعوة لدول عدوان إلى الاستجابة العاجلة لمطالب صنعاء، ولفت إلى أن لهذه الحقوق أثر إيجابي للعبور نحو السلام وانتهاء الحرب ومعالجة ملفاتها. في كلمة له بمناسبة الذكرى 59 لقيام ثورة 14 من أكتوبر، نصح المشاط كل الحالمين بتقسيم اليمن وتفتيته بالتخلي عن هذه الأحلام البغيضة، لأن اليمن لن يستقر إلا واحدا موحدا. هذا ما يمكن أن نتوقف عنده. فتوى من هنا ننطلق إلى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، فعبر الواتساب الأخ صبح عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مساهمة الصوتية التي وصلتنا قبل لحظات.
تحية لكم جميعا. أنا حسب رأيي إذا كانت الرياض جادة في الابتعاد عن البنتاغون قد يحصل التفاهم بين أطراف المعنية، ولكن أنا أضع علامة الاستفهام حول ذلك. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ أبو جهاد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا جهاد. لقد استطاعت الأمة أن تنتصر على من عادها. قضية الهدنة هي مشروع يجب أن يوصل إلى ما يصبو إليه أبناء الشعب اليماني، والأيام القادمة ستثبت أن أبناء اليمن كما هم أهل للسلام فهم أهل للحرب. وما جرى خلال فترة الهدنة الماضية كما تعلمون جميعا أنتم والسادة المستمعين، فأنها أثبتت أن هذا العدو لا يمكن الركون إليه ولا الوثوق به بأي شكل من الأشكال. مع شكر الجزيل لكم ولجهودكم في نصرة أبناء اليمن الأحرار الشرفاء العرب الأقحاح دائما لكم من الشكر. حياك الله بيك أخي الكريم والفاضل. حقيقة المتابع للشأن اليماني خلال السنوات الماضية وصل إلى نتيجة بأن خصوصا قضية الهدنة خلال الأشهر الماضية بأن هذا العدو لا يمكن أن يتم الوثوق به بأي حال من الأحوال، حتى تلك العهود والمواثيق والهدن التي تم التوقيع عليها من الجانبين لم يثرمها، لم يتوقف عندها، لم يعرها انتباها، و كانت بنودها حبر على ورق، لم يذعن لأن يكون هناك ترتيب لأوضاع اليمن، ووجدناه ينتقم أكثر من أبناء اليمن من خلال تجديد الحصار، وخصوصا قضية السفن. السفن التي تم ويتم احتجازها دائما هي ضمن المشروع الذي يريده هؤلاء لليمن، أولا إضعافه ثم الانقضاض عليه، محاولة خلق فتنة في الداخل أيضا من الجهود التي سعى إليها دائما الجانب المقابل تحالف العدوان، أن تكون هناك فتنة في الداخل، أن يكون هناك انشقاق ما بين القيادة، ما بين الجيش والجان الشعبية والقاعدة الشعبية في اليمن من خلال نقص الوقود، الغذاء، الدواء والمشاكل الإنسانية الأخرى. المرتبات أيضا كانت ورقة يعول عليها الجانب تحالف العدوان كثيرا من خلال أنها يمكن أن تحرك الشارع ضد الجيش والجان الشعبية، ضد حكومة الإنقاذ في صنعاء. لذلك وجدناهم في السنوات الماضية يتلاعبون بكل شيء. الذكرى التي نحن بصددها والتي تحدث عنها السيد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، طبعا هذه الذكرى 59 لقيام ثورة 14 من أكتوبر أشار إلى أنها تأتي لتعيد إلى الأذهان أياما متشابهة وتاريخا يتكرر ويعيد نفسه على مسرح الأحداث ومشهد المواجهة والصراع بين الأوفياء لشعوبهم وأوطانهم وبين أعداء الشعوب وخونة الأوطان، وهو مشهد بعيد أو يعيد إنتاج نفسه عبر مختلف العصور وفي مختلف البلدان في كل زمان ومكان. وأوضح أن التاريخ حينما يعيد نفسه إنما يمنحنا الدروس والعبر ويعيد التأكيد على السنن الإلهية الثابتة التي تحكم المتغيرات وتتحكم في العواقب والمآلات وتدير صراعات البشر على أساس من حكمة الله في ترتيب معادلات ومقتضيات الحق الدامغ والباطل الزاهق، وإلى شك معادلات ثابتة لا ينكسر في إطارها حق ولا ينتصر معها باطل. نواصل بعد قليل رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. آفاق نجاح مساعي تمديد الهدنة لا زال محور موضوع النقاش. نعم، ونحن نبحث حقيقة في هذا الموضوع ونبحث دائما في المواضيع الخاصة بالشأن اليماني، نتذكر جميعا ما جرى خلال فترة الهدنة الأولى والثانية. 6 أشهر مضت لم يقدم فيها تحالف العدوان سوى المزيد من الفشل، مزيد من الهزائم له طبعا، وكذلك المزيد والمزيد من الحصار على أهلنا في اليمن. فبدلا من تسهيل الأمور بدأ يعقدها أكثر.
بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. أفاق نجاح مساعي تمديد الهدنة محور وموضوع النقاش. أن تكون هناك زيارات هي الأولى منذ بدء العدوان على اليمن تحت عنوان أو يافطة حل ملف الأسر المتعثر منذ عدة سنوات، فإنها بادرة خير يقرأ الكثير من المتابعين السياسيين باعتبار أنها تقرب وجهات النظر ويتم فيها ربما الحديث عن أمور كثيرة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وجود وفد من الرياض في صنعاء. هذا يعني أن الجانب المقابل بدأ يتقبل الواقع الجديد، بدأ يتقبل قضية قبول بعض الشروط اليمانية أو المبادئ أو الثوابت اليمانية في قضية أن تكون هناك هدنة لاحقا. على اتحال يلتحق بنا في الكريم الكاتب والإعلام الأستاذ وسيم الشرعبي من بيروت. أستاذ وسيم السلام عليكم. حياكم الله وبياكم. أستاذ وسيم، ونحن نبحث في آفاق نجاح مساعي تمديد الهدنة زيارات متبادلة بين صنعاء والرياض، كيف تقرؤونها؟ تفضل.
تحية لكم مجددا، كما قلنا سرطن كل المؤشرات والأبعاد اليوم وكل الخطوات التي تتجه نحو الأمل البارق نتيجة كل تلك الخطوات أو التنازلات صح الحديث والتي يقدمها العدو الذي مارس العدوان على اليمن واليمنيين على أكثر من 9 أعوام، هو جنب السعودية ومن على شكلة من الدول الخليجية ومن بجواره من الدول الغربية الأمريكية. اليوم الخطوات أو المؤشرات التي تجبر التحالف السعودي الإماراتي الذي رفض وسلف في عدم قبول شروط صنعاء وعدم قبول أيضا كل المبادرات من قبل صنعاء، فهو التحالف السعودي قد تنازلات في أبعاد مختلفة. اليوم ملفات الأسرى تتحرك قدام لمناقشة كل الأبعاد. المؤشرة تقول أيضا بأن هنالك سلام سيأتي ولا بد أن يخضع الجانب السعودي للأسرى. صنعاء اليوم تراكب عن كثب إن صح الحديث كل ذلك السلوك العدواني للأمريكي والبريطاني في اليمن وتدفق لقوات في حضرموت والمهرة أو سقطرى أو باب المندب، وكل خطوات من الإصرار أو التعمد في الدفع للتصعيد أو استمرارية العدوان والحصار مثل الجانب الأمريكي والغربي. السعودية وهي التي ترسل وفدها اليوم إلى صنعاء بمسألة الأسرى وما إلى ذلك، وهو عنوان براق لإظهار هذه الإعلانات أمام المجتمع والشارع الخليجي الذي وعده النظام السعودي والإماراتي وكل الأنظمة التي اعتدت على اليمن بأنهم يستطيعون القضاء على الحوثيين في أجانب، يستطيعون القضاء على الجمركيين واليمن في غضون أسبوع وما إلى ذلك، يحاولون أيضا أن يخرجوا على الأقل بماء وجوههم، فأرسلوا وفدهم تحت حجة الأسرى أو تبادل الأسرى أو تلك البيانات أو تلك المعلومات. لكن المصادر هنا في صنعاء تؤكد بأن هذه الخطوات أو هذا الوفد أتى لمناقشة أمور سياسية بحتة من إيقاف الحرب والعدوان وما إلى تلك من خيارات مع القيادة السياسية في صنعاء، أيضا الوفد الذي انطلق من صنعاء إلى العاصمة السعودية الرياض بقيادة رئيس اللجنة العسكرية اللي كان يناقش وقت إطلاق النار ومناقشة الخروقات فتح الخروقات والمعادن. اليوم يتحدثون عن ما تسمى الأسرى، لا يمكن أن تكون اللجنة العسكرية ممثلة باللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي القائد الأبرز العسكري في اليمن والذي تتل له صولات وجولات أيضا في الحدود السعودية والذي شكل هزائم مختلفة بقواته في محور حمدان بن زيد على الحدود السعودية في نجران بالتحديد معركة نصر من الله، معركة أيضا ذات السلالم، معركة أخرى ومختلفة تتبقى الهزيمة للسعودية. هذا هو رئيس اللجنة العسكرية ورئيس الوفد الذي ذهب إلى الرياض يمكن أن يناقش ملفات الأسرى، فكان من المناط أن يذهب عبد القادر المرتضى أو اللجنة الرسمية لشؤون الأسرى في العاصمة صنعاء. ذهب الوفد الوطني إلى الرياض، كما أتى الوفد السعودي إلى صنعاء بقيادة العميد الحربي من الجانب السعودي لمناقشة الملفات العسكرية والإنسانية لنقل أيضا رؤى وتوجيهات كل من طرف صنعاء وأيضا طرف التحالف السعودي أو طرف السعودية إن صح الحديث. تساعد أمريكا ومجلس الأمن يتحدث، وهناك أيضا بيانات وإعلانات مطالب صنعاء التي يأسف مجلس الأمن لتمسك اليمنيين بها ويشعر بخيبة أمل أو بخيبة أمل بشأن تمسك طرف صنعاء بهذه المطالب، الرواتب، فتح المطار أيضا لجميع الرحلات، فتح ميناء الحديدة، هذه المطالب فقط للقبول بتمديد الهدنة.
لكن الطرف الآخر من مجلس الأمن أو أيضا الجانب الأمريكي والغربي يرفض هذه المطالب، لكن السعودي لم يستطيع أن يتحمل معركة، لم يستطيع أيضا أن يتوغل في الحرب، وإن دخلها الأمريكي بشكل مباشر على الأقل السعودي يريد أن ينسحب من خلال هذه الدول، لكن طبعا لم تسمح بذلك. هناك خيارات، هناك أبعاد، هناك ترتيبات، هناك تبعات لا بد أن يتحملها الجانب السعودي. ولذلك ذهب وفد صنعاء برئاسة اللجنة العسكرية اللواء يحيى عبد الله الرزامي القائد العسكري الأبرز في اليمن. هذه الخطوات أيضا تدل على مؤشرات مختلفة، لماذا يذهب هذا الوفد العسكري، لماذا يكون الوفد العسكري برئاسة الرزامي في الرياض لمعاينة الأسرى وشرفات الأسرى. هذه أيضا نقاط لا بد أن ينظر لها بأبعادها، بدلالاتها، بما تحتوي، بما معنى. نعم هنالك سيحدث صفقات تبادل للأسرى، لكن هذا ما سيكون ظاهريا، لكن السعودية تريد أن تقدم التنازلات. ما يدلل على ذلك أن الوفد السعودي وصل إلى عصمة طنعاء قبل أن يذهب الوفد اليمني الوطني ممثلا باللجنة العسكرية ووفد صنعاء برئاسة اللواء يحيى الرزامي. السعودية أرسلت وفدها أولا لتضع النقاط على الحروف، والتفت صنعاء بهذا الطرف الذي عاد اليمنيين على مدى 8 أعوام، أيضا لإرسال رسائل سياسية. تلك التواصلات السابقة التي كانت تريد السعودية أن ترسلها من تحت الطاولة عبر الفيديو وعبر كل تلك الوسائل، قبل أشهر بالتحديد كان هنالك، أو قبل شهر بالتحديد إن صح الحديث، قبل المولد النبوي بالتحديد، كان هنالك تواصلات من داخل القصر الملكي السعودي مع القيادة في صنعاء ومع رئيس مهدي المشاط، لكنه رفض أيضا الاستجابة لهذه التواصلات وارسلت السعودية وفدا إلى صنعاء. كان هنالك إعلانات بسيطة وكان هنالك تسريبات عن كل هذه الخطوات. اليوم الهدنة، لم يعد هنالك مجال للهدنة، لم تعد صنعاء تثق بالهدنة، لم يعد الشعب اليمني يثق بالهدنة. اليمنيين اليوم يقولون بصراحة أن الهدنة لم تأتي ثمارها، لم يرى من خلالها اليمنيون أي آفاق، لم يتنفس من خلالها اليمنيون، لم يحصلوا على حتى جزء بسيط من حقوقهم. السعودية تعلم بذلك، القيادة في صنعاء تعلم بذلك، الضغوط أيضا من الشارع الشعبي على الجانب السياسي لأنه لا يمكن قبول الهدنة. كل هذه المؤشرات واضحة اليوم للجانب السعودي، فأرسلوا وفدهم. ما يعني ذلك أنه سيتم تمديد هدنة، وإنما لنوقف الحرب، هذه التشاورات التي تحدث اليوم لإيقاف الحرب وليس لتمديد الهدنة. الهدنة وكان لها شروط واقعية ومنطقية أرسلتها صنعاء، فلم يستجب إليها أيضا المجتمع الدولي، مجلس الأمن لم يستجب هو الآخر، أسف لشروط صنعاء لعدم تجديد الهدنة. النظرة الأممية خرجت ببيانات هشة، خرجت ببيانات تدلل على أن الجانب الأمريكي والغربي والبريطاني هم من يشنون الحرب مباشرة على الشعب الأمريكي قبل السعودي والإماراتي والأقزام في دول الخليج أو الأقزام من الدول العربية. الجانب الأمريكي اليوم وبالأمس وفي الأيام الأخيرة بدأ يظهر، بدأ ينتشر عن أنيابه، بدأ يعلن أنه من يمارس الحرب العدوانية على اليمن واليمنيين بشكل مباشر. حينما جفت السعودية وخضعت أو إن صح الحديث انكسرت أو خافت أو ارتهبت بكل تلك المدلولات والمعاند، الجانب الأمريكي بدأ يظهر بتصريحات تثبت وتدلل على أنه من شن الحرب. السعودي وإن عجز أو أعلن للجانب الأمريكي بأننا شنينا العدوان والحرب على اليمن، فمن يتعوان لم نستطع أن نحقق شيء، لم نستطع أن ننجح في شيء، فضررنا أكثر، فلقد لنا أن نخرج. الجانب الأمريكي اليوم بات يتحمل على عاتقه المسؤولية، انتشار قواته اليوم تدلل ذلك. لكن اليوم كل تلك المؤشرات تضع كل الأطراف على دائرة واحدة، وهي الدائرة التي يبدو بأنها ستغلق بنصر لليمن واليمنيين. هذه الدائرة هي كل المؤشرات والتغيرات العالمية، تغيرات أيضا في الخريطة العربية وفي التغيرات العالمية، ظهور قوة كما نرى أيضا صراعات مختلفة أبعاد شتى، نرى أيضا منهجية أمريكية تحاول أن تكسب في اليمن وحرب اليمن أن تنال من الثروات اليمنية، ومع ذلك هنالك أيضا صعود لأطراف، هنالك أيضا صعود لقوى عالمية ككوريا، كأيضا الصين، كروسيا وغيرها من المناطق. فلم يعد الجانب الأمريكي اليوم يعلم ماذا يحارب وأين يحارب وأين يقف.
بالتأكيد
ترى يمدد بإيران وأسلحتها النووية وما إلى ذلك، ويربط اليمن على إيران، وترى يربط لبنان بإيران، وترى سوريا بإيران، وأيضا ترى يتحدث عن الجانب الروسي الذي بدأ يقوى، بدأ تحاول أن تخلق أمريكا له البلبلة عبر تايوان، تحاول أيضا المرور نحو كوريا وخلق صراعات أخرى مع أطراف أخرى، لأن أمريكا لم تعد اليوم تقوى على مواجهة كل هذه التغيرات، لم تعد تقوى على مواجهة كل هذه الأبعاد، على هذا النمو البالغ وأيضا هذه أيضا الرغبات الدولية العالمية التي لم تعد تقبل بطرف واحد يحكم العالم أو قطب واحد يحكم العالم من الجانب الأمريكي. فبدأت تخلق كعادتها، أمريكا لا تحارب بسلاحها أو بنطقيتها كما نقول عادة، وإنما تحارب بغيرها، تحارب أيضا بأدواتها على ما شهد التاريخ عنها أكثر من 100 عام وهي تفعل ذلك. تحارب الروسية اليوم بالاتحاد الأوروبي، تحارب الكورية عبر اليابانيين، تحارب الصين عبر تايوان، وتحارب اليمنيين عبر السعودية.
يعني من يفصل الملفات عن بعضها البعض ويقول أن ما يجري بين الجانب تحالف العدوان والجانب اليماني بعيد كل البعد عما يجري في مناطق أخرى، فهو يجانب الحقيقة أولا، أو لا يعلم شيئا عن علم أو عالم السياسة التي ترتبط وتشتبك فيه كل الملفات شئنا أم أبينا بخيوط متشعبة كخيوط العنكبوت. تفضل.
اليوم قبل فصل الملفات لا بد لها أن تنفصل حسب المصالح الغربية. نعم هنالك مؤشرات تقود الوضع في اليمن إلى السلام، وإن لم يكن السلام الهدوء، وإن لم يكن الهدوء على الأقل إيقاف الحرب العسكرية والتحركات العسكرية على الأقل من الجانب السعودي وأيضا الجانب الإماراتي قبل أن يكون من الجانب الغربي. الجانب الغربي لا يستطيع أيضا أن يتقدم، وإن عاد اليمن أو اليمنيين السعودية فقد فشلت أعوام وعقود وهي تحارب الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني وكأنه الفزاع الذي يحيط بالسعوديين والخليجيين، بينما هنالك من يتربص بالأمة العربية والمنطقة بأمتها وهو كما نقول دوما وأبدا الكلب الصهيوني الذي اتهم الكثير من الدول العربية من فلسطين إلى لبنان إلى الأردن وحتى سوريا وكثير من الدول العربية مثل في الواجهة وفي المقدسة الصهيونية اليمن وكل المنطقة بأمتها السعودية وعن طريق الجانب الإماراتي الذي حاول أن يمارس دور المصلحة في اليمن أن ينهب أن يأخذ استطاعوا أن يأخذوا ما أخذوا خلال 8 أعوام من الحرب، لكن آن الأوان بعد العروض العسكرية لصنعاء، بعد أن أظهرت صنعاء قوتها، بعد أن استطاعت أن ترتب صفوفها 6 أشهر مضت من الهدن السابقة لثلاث هدن، نعم لم يستفد منها الشعب اليمني ولكن استفاد منها الجيش اليمني، استفادت القوات المسلحة اليمنية، استفادت القيادة السياسية في صنعاء بترتيب صفوفها بإظهار قوتها بهيكلة أيضا أنظمتها بغربلة كل أولئك المتخاذلين، ولا نقول المتآمرين لأن المتآمرين بقوا اليوم في صف السعودي والإماراتي، وحتى السعودي والإماراتي تخلى عنهم مجلس رئاسي وتم تشكيله برئاسة العلي ميجا لم يستطع أن يحقق أي شيء أكثر من 6 أشهر على إنشاء هذا المجلس، ماذا حقق أكثر من 300 يوم ويزيد على هذا المجلس لم يستطع أن يحقق شيء. ما زلنا نرى صراعات مختلفة محتدمة في أديان، في شبوة، في حضرموت، في سقطرة، وحتى في عدن قبضة أمريكية كارثية لم تستطع السعودية ولا قبلها الإمارات ولا الجانب الأمريكي أن يوحد صفوف المنطقة. كل الأوراق تحركت ونزلت إلى الميدان، أوراق سياسية فشل بها العدوان ودوله من الجانب الأمريكي إلى الصهيوني إلى السعودي والدول الخليجية ومن شكل أيضا في تحالفهم، رموا بأوراق اقتصادية من خلال ضرب الريال اليمني وانهار الريال اليمني نوعا ما، ورموا بالعملة المطبوعة أثروا على الاقتصاد اليمني، ومع ذلك استطاعت صنعاء أن تنجح، استطاعت أن تنهض تلك العملة المزيفة، استطاعت أن تجعل الدولار أو الريال أو العملة الصعبة أمام الريال اليمني في المجال متواجد في موقف محدد عند عدد 500 ويزيد أو ما إلى ذلك، بينما 3 أضعاف مناطق الطرف الآخر.
صحيح.
صنعاء أن تنسب أوراقها أيضا في عملية الخدمات التي تحاول العدوان أن يضرب كل الجسور وكل أيضا البنية التحتية للدولة اليمنية في صنعاء وفي غيرها من المحافظات الشمالية التي يقولون الحوثيين يسيطرون عليها، ذلك استطاعت صنعاء أن تنسب أوراقها، فنرى الكهرباء مستقرة يوميا ولا تنقطع إلا لبضع دقائق أو نصف ساعة أو ساعة بكثير، نرى أيضا ترتيبات لعمليات النقل المشتقات النفطية فلا نرى أزمات، هنالك توسيع لخزانات احتياطية، استطاعت صنعاء أن تضرب أو أن ترد على الهجمة الاقتصادية لدول العدوان بعد أن فشلوا بالهجمة السياسية، حاولوا أن يمارسوا كل أنواع الضغوط في الأعوام الأولى من العدوان بالفرض العسكري، لم يتركوا شجرا فوق حجر ولا حجران فوق حجر، لو ضربوه ودكوه أكثر من 500,000 صاروخ ضربت على العاصمة درعا وبقية المحافظات الشمالية وعلى اليمن بشكل كامل، بما يوازي ما أطلق في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية للاتحاد السوفيتي وأيضا والفاشية بكل تلك الأنواع من الصواريخ، ومع ذلك فشل كل الأدوار وكل الأوراق تم إرماؤها وتم رميها إلى الساحة في اليمن، مع ذلك فشلت. فآن الأوان لأن يخضع الجانب السعودي،
شكرا،
وإن لم يلتزم آن الأوان بأن يجنح مما يريده اليمنيون،
وإن شاء الله الأمور تتجه بهذا الاتجاه. شكرا جزيلا أستاذ وسيم الشرابي، الكاتب والصحفي من بيروت، بارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
التحية والمحبة والسلام لكم ولكل زملاء العاملين في دار الطحرة،
حياكم الله وبياكم.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. متخضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى آفاق نجاح مساعي تمديد الهدنة، عنوان اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. قناة السماء إلى مساهمة الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. رفض دول العدوان لحقوق الشعب اليمني المشروعة حال دون تمديد الهدنة، هذا ما أكدته وزارة الخارجية في صنعاء، وأكد ذلك وزير النفط والثروات المعدنية المهندس أحمد دارس بقوله بأن المطالب أو المطالبة بصرف المرتبات من عائدات النفط والغاز حق مشروع واستحقاق إنساني، وكما هي عادة الأمم المتحدة ومندوبها المتماهي مع دول العدوان، حيث أنه اعتبر في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي بأن صرف مرتبات جميع الموظفين شروطا تعجيزية من صنعاء، رغم أن هذه ليست شروطا تعجيزية إنما هي حقوق ومستحقات طبيعية إنسانية بحتة. لذلك فإن الساعات القادمة قد تنبئ بما لا تتحمله دول العدوان، لأن قواتنا المسلحة اليمنية يدها على الزناد وجاهزة لتسديد أقصى الضربات في العمقين السعودي والإماراتي. وبحسب بنك الأهداف الجديد لقواتنا الصاروخية والطيران المسير اليماني، خاصة إذا ما استمرت دول العدوان في التعنت وعدم الاستجابة لمطالب صنعاء الإنسانية والمحقة، وعلى الباغي تدور الدوائر، وقد أعذر من أنذر والعاقبة للمتقين، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لأخ أبو محمد مهدي من صنعاء الذي كتب يقول: ألف تحية لك أستاذ أحمد والكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. شكرا لك أخي الكريم. الزيارات المتبادلة مع صورة للوفد السعودي في صنعاء. الزيارات المتبادلة، يكتب الأخ أبو محمد مهدي، بين الرياض وصنعاء هي من أجل موضوعة الأسرة لدى الجانبين، وليست مفاوضات سياسية أو نحو ذلك. طيب، صور الشهداء وصور جرائم بني سعود أمام الوفد الزائر في صالة الاستقبال بمطار صنعاء. طبعا وضعت هذه الصور أمام الوفد السعودي ليرى حجم الكارثة وحجم الدمار الذي لحق بأبناء وأطفال اليمن ونسائه وشيبه وشبابه، لينقل رسالة مباشرة إلى أن هذا العدوان دمر وقتل وارتكب الكثير الكثير من المجازر بحق أبناء اليمن. طيب الأخ محمد معنا من اليمن، السلام عليكم، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
الله.
والله إن هذا العدوان الذي استمر على اليمن طيلة 8 سنوات والحصار المطبق على الجمهورية اليمنية والذي يحاصر الشعب اليمني في قوتهم ويحاصرهم في غذائهم ويحاصرهم في علاجهم وقطع المرتبات والقرصنة على السفن النفطية، وهذا كله لم يكفيهم، أجلبوا لنا داعش والقاعدة وهذه أعمالهم البشعة تظهرت. أينما تتواجد أمريكا تتواجد داعش والقاعدة، وهذه لا غرابة، لأن من هرولوا للتطبيع اليوم هم تحت حمرة الكيان الصهيوني والأمريكي. أما نحن تحت قيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، على إننا على الدرب ماضين، ونقول لطهران ألف شكر على هذه المواقف البطلة والشجاعة، لأن دولة طهران الإسلامية لم ترضى على إهانة المسلمين في أي بلد في العالم، ونحن نشكر قيادة وحكومة. وهذه المظاهرات التي تخرج في طهران وراءها أمريكا ووراءها دول الخليج الفارسي الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في طهران، ونقول لشعب طهران الله المستعان عليكم، يجب أن تكونوا أن تتمسكوا بحبل الله جميعا وأن تكونوا تحت القيادة، وأنهم يريدون تفريق الشيعة والسنة، ونحن نقول لهم اسمعوا هذا الرد في هذه الأيام المباركة مع مولد رسول الله.
فراغيا أتيت أم شيطان وذريا أدق من الحراري، لعمري أنت تشبهنا كثيرا لأنك صنعنا يا ذو الفقاري، مداك الأرض يابسة وماء تطير من البحار إلى البحار، تسافر في فضاء الله نجما وتولج ليل نجم في النهار، وتجري الشمس داخل مستقر وتجري أنت في الوقت القراري، نصور لحظة الإقلاع زهوا وقبل الحفظ والتصوير جاري، نفاجأ فيك من كل الزوايا بهشتاج سريع الانتشار، فكيف وصلت قبل يرى الطرف المصور والمبرمج للمساري، أظن من الكتاب لديك علم عظيم ساق عفريت العساري، أتأتي بالعروش؟ نعم، ولكن وقد طارت غبارا في غباري، فقل ديال ألاطون طارت غبارا في غباري.
حياكم الله، شكرا جزيلا للأخ محمد ولأولادي الأعزاء الذين لطال مساهموا معنا في مساهمات شعرية، نتواصل إن شاء الله لاحقا، نسمع للشاعر أبو بشير السراري لجزء من قصيدته التي أرسلها إلينا بعنوان وحدة قوية واليمن متوحد.
قصيدة بعنوان وحدة قوية واليمن متوحد أرسلها وأوجهها لشعراء الجنوبيين الانفصاليين، للشعراء الجنوبيين الانفصاليين وكل القيادة الجنوبية المطالبين بالانفصال ولم يطالبوا بالطرد الاحتلالي وأدوات العدوان وتحرير أرض الجنوب من المغتصب الإماراتي والسعودي أدوات أمريكا وبريطانيا. وأذكرهم في هذا اليوم 14 أكتوبر هو ذكرى ثورة 14 أكتوبر الذي قامت بالطرد المحتل والمستعمر البريطاني من جنوب اليمن.
طبعا كان بودي أن أتواصل مع القصيدة، لكن للأسف الشديد داهمنا الوقت. شكري واعتذاري من الأخ العزيز والفاضل أبو علي أبو محمد شاعر أبو بشير الصراري، وكذلك شكري واعتذاري من الأخ أبو جهاد وأبو قيس وأبو مجاهد وكذلك أبو أحمد لكل ما أرسلوه إلينا، السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، الأخ فاطمة من العراق، الأخ أبو علي والأخ علي من البحرين، شكري مع اعتذاري للجميع. توقفنا في لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي عند آفاق نجاح مساعي تمديد الهدنة. أستودعكم الله والسلام عليكم.
الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الهبى يمم إلى ضفة النصر نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر
تصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا نهزم تصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا نهزم
دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل قد أنا الرحيل قد أنا الرحيل قد أنا الرحيل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الحكمة 23 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. هذا الكلام منه عليه السلام حث وحض وتحريض على العبادة، وقد تقدم أمثاله وسيأتي له نظائر كثيرة في هذه الحكم، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة الزهراء عليها السلام: يا فاطمة بنت محمد، إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، إني لا أغني عنك من الله شيئا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان هو كمسافر رحل من عالم الطبيعة إلى عالم القدس والحقيقة، ومن أسفل دركات الخسيسة الحيوانية إلى أعلى درجات الكمالات النفسانية، ومركبه في هذا السير العلوي والمعراج الروحي ليس إلا عمله الصالح، سواء كان هذا العمل نفسانيا كتحصيل المعارف الحقة أو تحصيل ملكات الأخلاق الفاضلة، وكذلك ما يعبر عنهما بجناحي العلم والعمل. فإن كان الإنسان قد قصر في عمله أو في أحد هذين النوعين فقد أبطأ في سيره إلى الكمال، ووقف في طريقه حتى يرجع القهقرة إلى دركات الحيوانية ويسقط في أسفل ظلمات الطبيعة، وهو قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فعندما يسقط الإنسان في أسفل ظلمات الطبيعة ولا يعاونه في هذا السير العلوي الحسب والمال ولا النسب والجمال، فإنه يبقى في مكانه بل ينحط في الحضيض يوما بعد آخر. ومن العجب كذلك من أن الإنسان يرى في كل يوم الكثير من الناس يموتون حوله أفواجا، ومع ذلك لا يرتدع بذلك، وإنما سيكون له منزلة في هذا العالم الدنيوي يحصل بها عن طريق ماله أو حسبه أو جماله. ولكن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات الكريمة قد بين أن المعيار في ذلك ليس هو الحسب ولا المال ولا الشكل، وإنما المعيار في ذلك هو العمل الصالح، وأن الإنسان الأكثر عملا هو الأكثر قربا من الله تعالى، وأن الإنسان وأن الله عز وجل لا يكرم إلا التقي ولا يذل إلا الشقي. فمن أراد أن يكون عاليا وأن يسكن في عليين مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فإنما عليه أن يغتنم الفرص وأن يسرع في العمل الصالح وأن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن لا يعطي للحسب والنسب والمال أي اعتبار في هذا المجال.
Thank you.
المراد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن من تأخر بسوء عمله عن غايات الفضل ومواقف الفخر ولم يتقدم إليها بشرف نسبه وكريم حسبه فإنه سوف يبقى يراوح في مكانه، فجعل سلام الله عليه الإبطاء والإسراع مكان التأخر والتقدم، لأن المبطئ متأخر والمسرع متقدم، وأضافهما إلى العمل والنسب وهما في الحقيقة لصاحبهما، ولكن العمل والنسب لما كان سبب الإبطاء لما كانا سبب الإبطاء والإسراع حسنا أن يضاف ذلك إليهما، أي الإسراع والإبطاء على طريق المجاز والاتساع. ومن ذلك حث النبي صلى الله عليه وآله على العبادة وعلى السعي إلى العمل الصالح، وأن لا يمتنع أن يأخذ من مكارم أخلاق أسلافه، ولا أن يكون مدعيا أن أخلاق أسلافه وأعمالهم ستكون من السدود المنيعة بينه وبين عذاب الله عز وجل يوم القيامة. فينبغي للإنسان المؤمن والإنسان الصالح أن يتخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وآله ومن سيرة الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام منهاجا ويقتدي بهداهم من أجل أن يصل إلى الدرجة الرفيعة والكمالات المعنوية العالية التي أراد الله عز وجل له أن يصل إليها، ولا يعتمد على حسبه ونسبه، لأن كثيرا من الأحساب والأنساب أنبأ الله عز وجل عنها في كتابه الكريم أنها لم تنفع أصحابها، وإنما كانت أعمالهم السيئة وبالا عليهم وطغت على حسبهم ونسبهم، فكانوا في أسفل درك من الجحيم. ومن هؤلاء قارون الذي كان بينه وبين نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام قرابة، فتقول الرواية لما بلغ الأمر بقارون أن يستهزئ بموسى عليه السلام وأن يجعله أضحوكة ويسخر منه فيما بين الملأ، أنزل الله عز وجل عليه العذاب، ولم ينفعه أن كان قريبا لموسى عليه السلام، وإنما خسف الله عز وجل به وبداره الأرض، وجعل الذين كانوا يتمنون مكانه بالأمس يقولون ويكأنه لا يفلح الظالمون. فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وكذلك فيما قص عز وجل من خبر ابن النبي نوح عليه السلام، حيث قال له نوح لما طغى الماء وطافت الأرض بالمياه، نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فأتاه جواب ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال له نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكذلك كان في خبر ما قص عز وجل من قصة أبي لهب الذي كان يستهزئ بالنبي ويكثر من أذيته وما ينفك عن اللوم والتقريع والكلام البذيء والفاحش في حق النبي صلى الله عليه وآله، فأنزل تعالى قوله في كتابه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم بكلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. قال سلام الله عليه: الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها. وقال عليه السلام: إن لبني أمية مرودا يجرون فيه، ولو قد اختلفوا فيما بينهم ثم كادتهم الضباع لغلبتهم. قال الرضي: والمرود هنا مفعل من الإرواد، وهو الإمهال والإظهار، وهذا من أفصح الكلام وأغربه،